بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام، ونحن اليوم مع المسألة 9 في تقسيم الحقوق التي على المكلف. طبعا الحقوق الواجبة على المكلف إما أن تكون حقا لله أو حقا لعباد الله عز وجل كما سنبين الآن. نعم.
المسألة 9: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين.
هذه واجبات: قضاء الديون، النصيحة، إصلاح ذات البين، هذه من الواجبات هي. نعم.
وما أشبه ذلك. أحدهما حقوق محدودة شرعا.
هلا الآن إخواننا، الحقوق سواء من هذا الصنف أو من هذا الصنف إما أن تكون محدودة أو غير محدودة، يعني إما أن تكون مقدرة أو غير مقدرة. إلا إذا كان حال الحول على المال تجب فيه الزكاة 2.5% كما هو مقرر في كتب الفقه، هذا محدد. صلاة الظهر 4 ركعات محددة. لكن لو حصلت مجاعة في المسلمين يجب على الأغنياء أن يعينوا الفقراء بقدر كفايتهم. طب أديش يعني؟ قال هذا غير مقدر، هذا واجب غير مقدر. إذا معناها الحقوق التي لله أو لعباد الله إما أن تكون محدودة مقدرة، وإما أن تكون غير محدودة ولا مقدرة. نعم.
والآخر حقوق غير محدودة، فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف،
وبالتالي لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها. صلاة الظهر لا بد أن تؤديها أداء أو قضاء، عليك زكاة مال لا بد أن تؤديها في سنتها أو بعد سنتها. لكن إذا إنسان وجبت عليه نفقة المسلمين، إنسان مثلا يعني كان مريضا من المسلمين، لزمنا كفايته ودواؤه ما شبه ذلك، طب ما ساعدنا حتى مات، هل يجب علينا إخراج قيمة ذلك من أموالنا؟ لا. ليه؟ لأنه هذه النفقة واجبة غير مقدرة، والنفقات غير المقدرة لا تثبت في الذمة ولا تقضى، وإنما يجب علينا أداؤها.
فلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه، والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. وأما غير المحدودة فلازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور،
بحيث إذا أدأني فاتت هذه الحاجة أو فات هذا الواجب خلاص يأثم الإنسان وليس عليه قضاؤه وليس عليه إفراغ ذمته منه، لأنه بالأصل لم تجب في الذمة.
نعم. أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا، وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. ومثاله الصدقات المطلقة وسد الخلات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. فإذا قال الشارع أطعم القانع والمعتر، أو قال أكسو العارية، أو أنفقوا في سبيل الله، فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها.
طبعا يعني الآن هذا الآن العاري يعني يحتاج في النفقة إلى هذا المبلغ، في عنا حالة ثانية أكثر، إذا معناها نحن المطلوب منا أن نرفع هذه الحاجة وأن نسد هذه الخلة. طيب فإذا سدت أو فرضنا فاتت، يعني مات الشخص ومش الحال، شو الحكم الآن؟ ليس علينا قضاء ذلك، وإنما علينا الإثم، فنستغفر الله ونتوب إليه ولا يلزمنا شيء وراء ذلك.
من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص.
يعني الآن هذا الآن فقير يحتاج إلى دواء بكلف 1000 ليرة، طيب فقير آخر 500، شنو قدرنا؟ بناء على النظر مو على النص. بينما المقادير المقدرة 4 ركعات الظهر هي بالنص، نعم 7 أشواط طواف بالنص، هذه مقادير مقدرة من قبل الشارع. وأما المقادير غير المقدرة فإنها تقدر بالنظر والاجتهاد بحسب الحاجة.
فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب عليه باق،
تمام،
ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. والذي هو كاف،
يعني هذا الإنسان غني مؤدي زكاة ماله كاملة، وفي فقير أمامه جائع وهو غني، فأنت أيها الغني مطالب بكفاية هذا الفقير. ما بتقول والله أنا زكاة المال خالصة وما فعل زكاة المال، هذه حاجة ما لها علاقة بزكاة المال، هذه عبارة عن كفاية الجائع، كفاية المحتاج، فتجب عليك بغض النظر عن إيش، عن كونه يعني عن كونك أديت الزكاة أو ما أديت الزكاة، هذا ما له علاقة بالزكاة، يجب عليك كفايته. أما أعطى مبلغ ما مكفى حتى مات، يأثم هذا الغني لأن الفقير مات وكنت قادر على كفايته. نعم. أي ما في إشكال إذا اعتبر من الزكاة. أما إحنا سمعنا الآن يعني نقول هي تجب غير الزكاة، يعني حتى لو أدي الزكاة فهي واجبة عليه. إذا كان إنسان دفع الزكاة الآن كاملة وحب يدفع لسنين قادمة يجوز، وتحسب من الزكاة هي تحسب.
والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر.
إذن هذا دليل على أن الحاجة غير مقدرة تزداد وتنقص.
وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا، وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به.
يعني كانت الحاجة 500، إذا غير دفع 200 شو بيعلك أنت هلا 300، أعطيه هنا وخلاص. إذا الحاجة هون نقصت قد تزيد أحيانا، كان بكفي أول أمر 500، الآن جاع كثير صار بده 1000.
فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة، وهذا معنى كونه فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة.
أي طالما أنه لا يستقر قد يزيد قد ينقص. طيب كيف يثبت في الذمة وهو غير مقدر؟ إذا لو إنسان لك أنا أريد أن أفرغ ذمتي، طيب كم يدفع؟ هي حاجة غير مقدرة، لذلك عم نقول أن الواجبات غير المقدرة لا تثبت في الذمة.
وهذا معنى كونه مجهولا لا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر لا بمقتضى النص. فإذا زال الوقت الحاضر صار في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول، أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة. والثاني أنه لو ترتب
الثاني ما هيك على أنه الواجب غير المحدد لا يثبت في الذمة،
أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل، لأنه في كل وقت من أوقات حاجة لأنه في كل وقت من أوقاع حاجة أوقات لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها. فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم لم يفعل فترتب في ذمته، ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد، فإما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أو لا، والثاني باطل إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول، لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة. الخلة سيدنا
أي خلة.
الخلة نعم. لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة، فيرتفع التكليف والخلة باقية، هذا محال. فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت، وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشرع. والثالث أن يكون هذا عينا أو كفاية،
أن يكون على الأعيان فرض عين أو فرض كفاية،
وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين وهو باطل لا يعقل.
يعني إذا كان فرض كفاية معناه يجب أن يكون في ذمة واحد من الأمة. طيب من هو هذا الواحد الغير معين؟ طيب كيف يكون واجبا في ذمة واحد غير معين؟ من الذي يبرئ ذمته؟ ما بصير يكون الواجب في ذمة إنسان غير معين، لابد أن يكون الواجب في ذمة معين حتى تبرأ ذمته بالأداء.
وإما في ذمم جميع الخلق مقسطا فكذلك،
يا مجزأ
للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد.
يعني الآن مثلا في عندنا مجموعة من الناس كل واحد بيحمل جزء يأثم بمقدار هذا الجزء. طيب كم هذا الجزء وكم أدفع حتى تبرأ ذمتي؟ غير معلوم غير محدد،
أو غير مقسط فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم 100,000 رجل 100,000 درهم، وهو باطل كما تقدم.
نعم.
والرابع لو ترتب في ذمته لكان عبثا، ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد، إذ المقصود إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح. لا يقال إنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها، إذ المقصود بها سد الخلات، وهي تترتب في الذمة، لأننا نقول نسلم أن المقصود ما ذكرت، ولكن الحاجة التي تسد بالزكاة غير متعينة على الجملة. ألا ترى أنها تؤدى اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة، فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة، فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها، بخلاف ما نحن فيه، فإن الحاجة فيها متعينة فلا بد من إزالتها، ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره، بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب، فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب، والزكاة ونحوها لا بد من بذلها، وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، لذلك عينت.
يعني زكاة المال تجب ولو ما في فقراء. نعم، حتى لو كان ما في عندنا فقراء وما في عندنا أصحاب حاجات، زكاة المال تجب، لأن زكاة محددة تثبت في الذمة ويجب تفريغ الذمة بأدائها. أما هنيك قلنا الواجب غير محدد، مرتبط بالحاجة، في حاجة يثبت هذا الواجب وإلا لا يثبت.
وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم. فإن قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف أيضا، لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف.
نحن شو قلنا أخواننا؟ أن طالما أن مقدار الواجب غير معروف غير محدد، إذن لا يثبت في الذمة. شو جبنا إشكال؟ إذا كان عدم العلم أو عدم التقدير يمنع من ثبوته في الذمة، لازم يمنع من أصل التكليف، وإلا كيف يكلف الإنسان بشيء غير مقدر؟ إذن الإشكال الذي أوردناه على ثبوته في الذمة يثبت نفس الإشكال على أصل التكليف في هذا الواجب. نعم.
إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق،
يجب عليك أن تعمل عملا لم أبينه لك. ما معنى هذا الوجوب؟ يعني لذا قالوا إخواننا المجمل لا يجب العمل به إلا بعد بيانه، لأن المجهول لا يكلف به. لما ربي أمر نبيه بالصلاة بالسماء ما كلف بها بالسماء، وإنما كلف بها بعدما بينت بأداء جبريل. لذلك الرسول تبارك عليه كما تعلمون لم يصلي العشاء لا حاضر ولا قضاء، وكذلك الفجر لما رجع مصر الفجر. ليه؟ لم تكن هذه الصلوات مبينة، والمجمل يجب العمل به بعد بيانه. نعم.
فلو قيل لأحد أنفق مقدارا لا تعرفه، أو صلي صلوات لا تدري كم هي، أو انصح من لا تدريه ولا تميزه، وما أشبه ذلك، لكان تكليفا بما لا يطاق، إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي، وإذا علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا، والتكليف بالمعلوم صحيح هذا خلف. فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف المانع أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع، كما لو قال أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان، فهذا هو الممتنع. أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف فالتكليف به صحيح.
يعني أن يقال لك أعتق رقبة والمراد أي رقبة ما في إشكال. ليش؟ لأن المراد هنا رقبة غير معينة. أما لو كان المراد رقبة معينة وجاء الدليل أعتق رغبة غير بيان، كيف أعمل بهذا الأمر وأنت لم تبينه لي؟ تقول أنا أقول لك هناك رغبة أردتها أنا، فأنت أعتق رغبة وأردت الرغبة التي أنا عينتها، طب أنا لم أبينها لك، قال لا يثبت ذلك التبيين، وبالتالي الوجوب هذا لا يثبت.
كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة، إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي، فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة، فما لم يتعين خلة فلا طلب، فإذا تعينت وقع الطلب، هذا هو المراد هنا، وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره.
وهو إيش ممكنون؟
وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره. وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأوليين، فلم يتمحض لأحدهما.
ليش الأوليين؟ الأولين.
وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين، فلم يتمحض لأحدهما، وهو محل اجتهاد، كالنفقة على الأقارب والزوجات.
إنه هل هذا من المحدد أم غير المحدد؟ نعم.
ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه.
إنه هل يثبت في الذمة أو لا يثبت في الذمة؟ إذا قلنا هو محدد إذن يثبت في الذمة، وإذا قلنا غير محدد إذن لا يثبت في الذمة.
اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا؟ فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار.
يعني لو في حال إنسان مثلا عنده زوجة ومر فترة وما أنفق عليها، بعد أشهر طالبته بالنفقة الماضية، هل عليه أداؤها أو لا؟ إذا قلنا هو محدد إذا مترتب في الذمة وبالتالي يجب عليه الأداء، وإذا قلنا غير محدد إذا لا يجب عليه الأداء.
فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين، ولذلك محض بالتقدير والتعيين، والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين، والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين، فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين، والله أعلم. فصل. وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية، فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين.
يعني غالبا الواجب المحدد بيكون فرض عين، والواجب غير المحدد شو بيكون؟ فرض كفاية. يعني يجب على الأمة كفاية هذه الحاجة. فزكاة المال فرض عين على من توفرت فيه الشروط، أما كفاية الفقراء والمرضى والعراة وكذا هذا فرض كفاية.
فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين، وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله.
الأود هيك الأود
وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله، إلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية، كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب. وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان.
يعني فرض كفاية فرض على المجموع، مندوب على الأفراد. صلاة الجنازة مثلا لو حضرت جنازة يفرض على المجموع أن يصلي عليها منهم واحد، طيب من هذا الواحد زيد أو عمر كذا؟ في حق كل واحد شو بتصير الصلاة هنا مندوبة. نعم يعني أنا الآن مثلا في غيري عم يصلي صلاة الجنازة، إذا سقط فرض الكفاية بفعل غيري ماذا بقيت حكم الصلاة في حقي أنا؟ مندوبة.
وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان، فتأمل هذا الموضع. وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من الطرفين، فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسب ما ذكره الفقهاء والله أعلم. المسألة العاشرة.
نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.